السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة إلى باب التيمم، نستكمل بإذن الله تعالى هذا الباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أو خاف بطلبه ضرر بدنه.
ذكرنا أن التيمم يشرع في حالتين. الحالة الأولى هي عدم الماء، يعني عدم وجود الماء حقيقة، لا يوجد عنده ولا حوله ماء، ففي هذه الحالة يشرع له التيمم، يشرع له التيمم. الحالة الثانية: الماء موجود لكن يتعذر عليه استعماله، لكن يتعذر عليه استعماله، إما لسبب في نفسه هو كمرض أو عجز عن استعمال هذا الماء، أو برد شديد أو نحو ذلك. المهم أنه لو استعمل هذا الماء تضرر مع أنه موجود، أو في غيره كزوجته وأهله ورفقته وحيواناته تتضرر لو استعمل هذا الماء، فيكون إما أن يستعمل هذا الماء أو يتضرر تتضرر الزوجة أو الأهل أو الرفقة أو المال باستعمال هذا الماء، بمعنى أن تهلك. لو توضأ منه وانتهى لهلكت الزوجة، هلك الذرية، هلك المال، الدابة التي معه. ففي هذه الحالة يشرع له التيمم إبقاء لهذه الأرواح، فيعدل من الوضوء إلى التيمم. فإذا الماء موجود لكنه يتعذر استعماله، أو الماء غير موجود، ففي هذه الحالة يشرع له التيمم. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو خاف ضرر بدنه بأن يكون مريضا ويخشى من مثلا فيه مرض جلدي، أو أن الطبيب قال له لا تستعمل الماء لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فيه جروح، فيه قروح، فيه كذا، فيخشى أنه إذا استعمل هذا الماء تضرر، إما أن يهلك أو أيضا أن يتأخر برء الجرح الذي فيه أو برء المرض اللي فيه. حتى لو خاف تأخر البرء فإنه في هذه الحالة يشرع له التيمم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله، المشقة تجلب التيسير، كل ما شق على الإنسان فهو ميسر له في هذه الشريعة السمحة، في هذه الشريعة السمحة. فإذا خاف على نفسه الضرر فإنه في هذه الحالة يشرع له التيمم، يعني يجوز له أن يترك الماء ويعدل إلى التيمم، ولو كان الماء موجودة،
أو ضررا برفيقه،
أو أيضا غير ضرر ببدنه هو كما ذكرنا، أو ضرر برفيقه معه قليل من الماء، أو معه ماء إن توضأ به أو اغتسل للجنابة تضرر رفقاؤه بهذا، بمعنى أنهم يعطشون أو يصيبهم حرج ومشقة. كل هذا يشرع للإنسان التيمم، لأنه ليس خاصا به الضرر، بل بكل من حوله من إنسان أو حيوان، من إنسان أو حيوان، فيعدل إلى التيمم ويبقي الماء للأشخاص الذين يحتاجونه ليحفظوا به أنفسهم من الهلاك. نعم.
أو ضرر حرمته،
أو ضرر أيضا حرمته، سواء كانت زوجته أو ذوات المحارم نساء ونحو ذلك، ويعني خشية إنه إذا استعمل الماء أيضا يتضرر عائلته أو زوجته أو أقرباته أو نحو ذلك، فإنه أو أقرباؤه، فإنهم في هذه الحالة أيضا يشرع له التيمم ويترك الماء ليشربوا منه ويطبخوا ونحو ذلك.
أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله،
أو ضرر ماله يعني حيوان أو دواب، هذا من الأموال، عنده خيل يركب عليها، عنده إبل يركب عليها، عنده غنم للدر أو النسل وكذا، أو يعني شاة أو خروف، وخشي أنه إذا استعمل الماء يعني بقي بين أمرين، إما أن يستعمل هذا الماء فيموت هذه الدابة أو هذا الحيوان، يموت من العطش، يموت من العطش، أو أنه يتوضأ به، نقول له لا، تيمم واترك هذا الماء ليشرب منه هذا الحيوان. نعم.
أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه.
إيه نعم، يعني كلها يخشى عليهم من العطش، يخشى عليهم من الموت، يخشى عليهم من أي ضرر. فإذا الضرر، لحوق الضرر بالمكلف أو بأهله أو ماله، هذا من يكون يشرع له التيمم ولو كان الماء موجودا، طالما أنه يتضرر هو وأهله أو ماله إذا استعمل هذا الماء، فنقول له اعدل إلى التيمم واترك هذا الماء. نعم.
كخوفه باستعماله تأخر البرء،
هذا الآن بدأ يفصل لنا المؤلف رحمه الله تعالى كيف الإنسان يخاف على نفسه. يقول مثلا يخاف من الهلاك، يموت لو استعمله، يخاف من البرد، يعني إذا راق الماء على نفسه أو توضأ خاف إنه يصيبه مرض أو 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 يعني يتضرر من هذا الاستعمال. وقد يكون يستعمل هذا الماء ليس باردا، لكن إذا استعمله على بدنه أو يديه أو وجهه ويكون الهواء بارد شديد البرودة في الشتاء، فيلفحه هذا الهواء فيعني يضره، قد يسبب له تشنج في الأعصاب، قد يسبب له يعني أي ضرر معين يحدث من جراء الهواء أو نحو ذلك، يعني ليس استعمال الماء، لكن حينما يرطب هذا الماء هذا بدنه أو وجهه أو يديه بالماء، قد يكون يتأثر من هذا البلل، يتأثر من هذا البلل. فإذا خشي على نفسه الهلاك أو خشي الضرر أو خشية تضرر البرء، برء الجرح، فيه جرح مثلا في مواضع الوضوء، طبعا هناك جروح في مواضع الوضوء، وهناك جروح قد لا تكون في مواضع الوضوء لكنها تكون أيضا في مواقع غسل الجنابة، لأن الجنابة يغتسل الإنسان ويأتي على بدنه كله، وإذا كان فيه جرح مثلا في فخذه أو في صدره فإنه إذا اغتسل قد يقتله هذا الماء، إذا أتى على الجرح قتله، أو قال له الطبيب إن بقي ناشفا هذا الجرح لم يأتيه الماء فممكن يبرأ مثلا في يوم أو يومين، وإن كان تبغى تتوضأ ويأتي الجرح والبلل على هذا، يأتي الماء على هذا الجرح ويأتيه البلل، فإنه قد يتأخر البرح، تعرفون مثل البر، فأحيانا مثلا يكون الجرح إذا جاءه الماء يستمر طري
ما ينشف ولا ييبس ولا كذا، وقد يكون يتوغل الماء في داخل الجرح ونحو ذلك فيضر بالإنسان، إما يؤخر البرء أو أنه يؤدي إلى فساد اليد أو الرجل أو الوجه أو نحو ذلك، ويتعاظم هذا الجرح فيلحق به ضررا. فهذا يعني إذا كان في نفسه، إذا كان في نفسه هذه الأشياء إذا توضأ أصابه هذا الضرر، فإنه في هذه الحالة نقول له ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله ربي شرع لنا بديل للماء وهو التراب الصعيد الطيب الطهور، اضرب بيديك وامسح بها وجهك وكفيك وامسح بها وجهك، ويكفيك هذا عن الوضوء. نعم.
كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده،
حتى لو لم يعني يتأخر البرء، لكن ربما مثلا إذا ما استعملت الماء يقول إنه سيبرأ الجرح ويعود جلدك كما كان، جلدك كما كان ليس فيه أثر، لأن الجروح بعضها قد تبقي أثرا، قد تبقي أثرا، فيقول الطبيب مثلا إن استعملت الماء سيبرأ الجرح لكن سيبقي أثرا، أثر شيء في جسدك، بمعنى أنه يعني لن يعود جميلا وسليما كما كان، وإن استعملت ما استعملت الماء فإنه بإذن الله سيبرأ. فهنا حتى أثر الشين، أثر الشين يعني عودة الجلد إلى ما كان عليه قبل الجرح، هذا يعني مطلب للإنسان، مطلب للإنسان. فإذا كان عدم عودة الجلد إلى وضعه الطبيعي أو الجرح إلى وضعه الطبيعي باستعمال الماء لا يعني لا يعود إلى وضعه الطبيعي إذا استعملت الماء، فهنا نقول لك يشرع لك التيمم وترك غسل هذا المكان، وترك غسل هذا المكان أو التيمم بدلا عن الوضوء كاملا. نعم.
شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء والغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نحن سردنا عليك الأشياء التي تنقلك من الوضوء من استعمال الماء إلى التيمم. يقول: فإذا حصلت هذه الأشياء أو بعضها، لحوق الضرر أو خوف الهلاك أو خوف البرد أو تأخر البر ونحو ذلك، فإنه يشرع لك التيمم، يشرع لك التيمم.
ويلزم شراء ماء وحبل ودلو.
اقرأ قبل شرع.
شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء والغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة.
يقول إنه شرع التيمم لما يجب له الوضوء، كل ما يجب له الوضوء فرضا كان أو نفلا، أو نفلا كل ما يجب له الوضوء. الآن مثلا إذا أردت أن تصلي الفريضة، ظهر عصر مغرب عشاء، هذه الفرائض، وهي أركان من أركان الإسلام اللي هي الخمس الفرائض، وأيضا يشرع لك يعني يجب عليك الوضوء عند إرادة النوافل، أيضا إرادة النوافل، تبغى تصلي الراتبة، تبغى تصلي ركعتي الضحى، تبغى تصلي سنة الفجر، تبغى هذه أيضا تحتاج إلى وضوء، وهي نافلة تحتاج إلى وضوء. فما دام مشروع لها الوضوء فأيضا يشرع لها التيمم. فإذا أردت أن تصلي نافلة الضحى مثلا، أو نافلة راتبة الفجر، أو راتبة الظهر، وأنت ليس عندك ماء، فأيضا هنا نقول إن التيمم مشروع حتى تؤدي هذه النافلة بشروطها، فمن شروطها أيضا إذن الوضوء. فإذا عدمت الماء فتتوضأ عند إرادة النافلة. الأمر الثاني: هل يشرع التيمم لما للأشياء المستحبات التي يستحب لها الوضوء؟ يعني هناك بعض المستحبات، يعني مثلا شرع لنا رد السلام، واحد قال السلام عليكم وتريد أن تقول وعليك السلام. هذه العلماء قالوا إن كل هذه المستحبات يجب أن تكون على أحسن أحوالك، تؤديها وأنت في أحسن أحوالك. يجوز طبعا أن تقول وعليكم السلام وأنت على غير وضوء، لكن لو أنك متوضئ أو توضعت لرد السلام فإنه في هذه الحالة تكون على أتم أحوالك، تكون على أتم أحوالك ويكون لك أجر فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال يشرع لما يشرع له التيمم، فإن كان واجبا وجب وإن كان مستحبا استحب. ويستدل العلماء على أنه الأشياء المستحبة التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى يستحب لها الوضوء، يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه أحد الصحابة تيمم صلى الله عليه وسلم ثم قال وعليكم السلام من أجل أن يكون على طهارة. ففيه إذن بعض العبادات التي يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هي ليست واجبة، الواجب ما فيه إشكال، الواجب هذا إذا كان شرط الوضوء شرط من شروطه فإذا التيمم أيضا شرط من شروطه، لا يصح إلا به. لكن هناك بعض العبادات مستحبة، والوضوء وأن تكون طاهرا أو متوضئا هذا أفضل. حتى مثلا ذكر الله يجوز أن تؤديه وأنت محدث، يعني ما عليك، يعني ما لست متوضئا، فيجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولو كنت على غير طهارة، قياما وقعودا وعلى جنوبكم تذكر الله في كل أحوالك. لكن ما دام أنه يستحب هذا الذكر وهو عبادة وفيه أجر، فيستحب إذن أن تكون وأنت تذكر الله على أحسن أحوالك، وهو الوضوء. فإذا على قول من قال أنه يستحب الوضوء لما تستحب له، يستحب الوضوء لما تستحب له الطهارة للأعمال المستحبة، يستدلون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ لرد السلام، فمثلا إنسان ما حوله ماء ولا عنده ماء ولكنه أراد أن يذكر الله، قالوا أصحاب هذا القول الذين يقولون يستحب لما يستحب له الوضوء، قالوا إنك إذا أردت أن تذكر الله وليس عندك ماء فتتيمم حتى تكون على طهارة، هذان قولان للعلماء. وبعضهم قال يعني القول الثاني أنه هذا قول لبعض العلماء، والقول الثاني أنه يقول إنه لا يستحب التيمم للأشياء المستحبة، لا يستحب التيمم للأشياء، إنما يستحب للأشياء الواجبة، للعبادات الواجبة. نعم.
ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني إن المؤمن لا بد يتخذ جميع الأسباب الموصلة، يعني لا يعدل ما دام التيمم بدل عن الماء فلا يعدل عنه إلا إذا عجز عن كل طرقه، يعني لا يجد الماء، بحث عن الماء فلم يجده، لكن ربما يكون وجد الماء لكن يحتاج إلى اتخاذ أسباب ليس يسيرا، يعني الحصول على هذا الماء مثلا عنده بئر لكن البئر هذه عميقة ولا يستطيع أنه يغرف منها، ولكن لو اتخذ الأسباب لحصل الماء. فيقول إنه طالما أنك تستطيع فعل السبب الموصل إلى هذا الماء فافعله. فيعني يحتاج إلى إناء أو دلو أو نحو ذلك تغرف به الماء ما عندك، ولكن في واحد يبيع هذا الإناء فاشتريه، عندك الإناء لكن تقول أنا أحتاج إلى حبل أربط به الإناء وأنزله في البئر وأخذ الماء، نقول اشتري هذا الحبل. جميع الطرق الموصلة إلى الماء يجب أن تطرق. لكن لو قال أنا ما عندي مال أشتري به، نقول خلاص أنت الآن عاجز عاجز، لكن إذا كان في جيبك مالا فنقول له، نقول لك اتخذ الأسباب الموصلة إلى هذا الماء من حبل أو دلو، أو يكون يعني عند واحد ويبيعه، يبيع هذا الماء، نقول اشتري الماء يا أخي. لكن إذا قال أنا عاجز، أنا ما أستطيع، أنا فقير، أنا ما معي دراهم، ما معي مال أشتري به، نقول هنا اعدل التيمم. لكن إنسان مغنيها الله ويستطيع أنه حتى يعني حتى الشرع لم يكلف الإنسان أن يشتري فوق طاقته، فيقول يشتري هذه الأشياء بثمن، بالثمن المعقول ليس الثمن الزائد. فمثلا إذا تقول أنا وجدت واحد يبيع الآنية لكن يبيعها بسعر مرتفع جدا أكثر من السوق ومتحكم في السعر، نقول هذا يسقط عنك هذا الشيء إذا لم تكن قادرا على الشراء والثمن زائد عن ثمن المثل. لكن إذا كان بثمن المثل ولم يزد شيئا وعندك القدرة المالية، فنقول هنا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تشتري، أن تتيمم وأنت قادر على تحصيل الماء. فالله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء، وأنت واجد يا أخي، أنت واجد، واجد للماء وواجد للسبل والطرق التي توصلك إليه ولو بالشراء. فأنت يعني إلى الآن لم تكن معذورا، لم تكن معذورا. الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء وأنت واجد. فإذا لم تجد فعلا السبيل الموصلة إلى الماء، أو لم تجد الماء أصلا، فهنا يشرع لك التيمم
فاضل عن حاجته.
إيه نعم، هذا المال الذي تشتري به أيضا، يعني شوف سعة الشريعة، ويعني مقدار إن الشريعة لا 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 تريد العسر بالناس، تريد التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم ونحو ذلك. يقول هذا المال الذي بين يديك إذا كان فاضلا عن حاجتك، أنا معي فلوس، معي دراهم لكنها ليست زائدة، أنا أحتاج هذه الدراهم لتخدمني، أنا مثلا في السيارة ومسافر وما وجدت الماء، يعني ما وجدت ماء مجانا أو نحو ذلك، فيه ناس يبيعون الماء لا، وأنا معي المال، معي المال، لكن هذا المال أحتاجه لنفسي بالأكل والشرب، أحتاجه لأهلي، أحتاجه لسيارتي، مثلا أنا أبغى مثلا أعبي بنزين للسيارة ونحو ذلك، ما هو زايد عندي هذا المال، كل هذا المال أحتاجه للطريق، ما عندي فائض. يعني ربما لو اشتريت المال هنا قامت الحاجة، وربما أتعطل في السيارة وتقف السيارة ونحو ذلك، نقول لا، إذا كان ليس فاضلا عن حاجتك هذا المال فلا تشتري، لا تشتري لا المال ولا الأسباب الموصلة، لا يعني لم تجد الماء فلا لا تشتري هذا المال، الماء ولا الأسباب الموصلة إليه، طالما أنه أن المال هذا ليس فاضلا عن حاجتك، يعني فاضلا عن حاجتك، يعني زائد عن حاجتك. فإذا كان مثلا يكفيك في اليوم 100 ريال، لا يكفيك إلا 100 ريال، فهنا في هذه الحالة ومعك 100 ريال وتقول أنا هذه 100 ريال أحتاجها هذا اليوم لآكل وأشرب وأعبي بنزين وصيانة سيارة وأقاربي ورفقتي، أحتاجها أنا هذه أحتاجها، لكن لو معك 200 ريال أنت تستهلك منها 100 ويبقى 100، نقول هذه 100 الثانية فاضلة عن حاجتك، فاشتري بها الماء أو الطرق أو السبل الموصلة إلى هذا الماء.
واستعارة الحبل والدلو
أيضا من الأسباب يعني التي يجب على الإنسان يهيئها، لو وجد من يعيره حبلا، الماء موجود لكن يحتاج إلى حبل أو يحتاج إلى دلو أو إناء يستخرج به هذا الماء، فوجد إنسانا يقول أنا لا أبيع الحبل ولا أبيع الدلو أو الإناء، لكنني أعيرك إياه عارية لتغرف بها الماء ثم تعيدها إلي، فهذا أيضا يلزمه لأنه يحقق شرطا من شروط الصلاة. نعم.
وقبول الماء قرضا وهبة.
أي نعم، أيضا يلزمه لو وجد واحد يقرضه الماء يقول أنا ليس عندي فلوس الآن، ما بيدي مال، وأنا أريد أن أصلي والماء موجود عند إنسان يقول إنني سأقرضك هذا الماء أو أقرضك المبلغ الذي تشتري فيه الماء تشتري به الماء أو يهبه له يقول أنا أهب لك الدلو يعني أعطيها إياه هبة أو يهب له الحبل أو يهب له المال يقول خذ هذه 10 ريالات اشتري بها ماء أو اشتري بها دلوا أو اشتري بها حبلا أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة يلزمه قبوله لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليك قبول هذه الهبة وقبول هذه العارية وقبول أيضا هذا القرض الذي سيقرضك ثم تسدده فيما بعد كل هذه يلزمك لأنك الآن يعني تحصلت لك الأسباب وأنت الذي واقف دونها فمتى ما تمت الأسباب هنا في هذه الحالة وتهيأت وكان هناك من يعني يهيئ لك سبيل الوصول إلى الماء فإنه في هذه الحالة يلزمك قبوله نعم
وقبول ثمنه إذا كان له وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء
أي نعم يقول واحد قال قلت أنا الماء موجود وهذا يبيعه 10 ريالات وأنا ما معي مال الآن ما معي مال فواحد قال أنا أقرضك 10 أنا أقرضك 10 فهنا يلزمك أن تقترض من هذا الشخص وتقبل القرض بشرط أن يكون عندك ما توفي به لكن تقترضه ثم لا تسدد هذا يعني لا ينبغي لك قبول القرض والحمد لله تعدل إلى التيمم ولا تقترض المال أما إذا كان عندك له وفاء تقول إذا عدت إلى بلدي أو جاء حضر ولدي أو حضر صاحبي معه الفلوس أقرضني 10 ريالات أشتري الماء ثم إذا توفر لدي المال سأعيده إليك وأنا قادر على أن فعلا أسدد هذا القرض أما إذا كنت غير قادر على تسديد القرض فلا يلزمني الاقتراض نعم.
ويجب بذله لعطشان ولو نجسا
إيه نعم يقول إنه لو معك ماء فإنه يجب أن تبذله للعطشان مقدم على الوضوء إنسان عطشان وقد يهلك إذا لم يشرب الماء وأنت تريد أن تتوضأ تقارن بين هل أتوضأ بهذا المال أو أعطيه هذا العطشان نقول لا إن حفظ مهجة أخيك المسلم مقدمة على الوضوء أعطه يشرب وأنت تيمم نعم.
قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله
أي نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أنك وجدت ماء قليلا لا يكفي يعني لأعضاء وضوئك أو لا يكفي للاغتسال ذكرنا في دروس سابقة أن الحدث يكون أكبر وأصغر الحدث الأصغر هو الذي يعني يرفعه الحدث الأصغر يرفعه الوضوء اللي هو يغسل الأعضاء 4 أما الحدث الأكبر وهو الذي يحدث من جنابة من الجنابة إذا احتلم الإنسان أو جامع زوجته أو نحو ذلك وجب عليه الغسل هذا يسميه العلماء الحدث الأكبر والحدث الأكبر أو حيض أو نفاس المرأة طهرت من الحيض طهرت من النفاس فلا يكفي الوضوء بل لا بد أن تغتسل غسلا كاملا ومر علينا كيفية الغسل والغسل المجزئ والغسل الكامل ونحو ذلك فإذا كان الإنسان عليه حدث أكبر موجب للغسل أو حدث أصغر ووجد عنده قليل من الماء وذكرنا في باب الوضوء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني بماء قليل يكفيه الوضوء يعني ما هو يعني تبحث عن 10 لتر ولا 20 لتر اللي تتوضأ بها كان يكفيك يعني مقدار لتر من الماء أو أقل من المتر من اللتر هذا يكفي للوضوء يعني نصف لتر يكفي للوضوء وحوالي لترين أو ثلاثة تكفي للغسل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد اللي هي 500 جرام أو 500 ملي في مقاييسنا المعاصرة، ويتوضأ بالصاع اللي هو 2000 ملي، يعني لترين يغتسل بالصاع اللي هو 2000 ملي، 2000 ملي يعني لترين قارورة لترين، هذه يغتسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف: لو أن الإنسان وجد ما يكفي لبعض أعضاء وضوئه، يعني يستطيع أنه يتمضمض ويستنسق ويستنشق ويغسل وجهه، وقل يغسل يديه إلى المرفقين، لكن ينتهي الماء وباقي عنده مسح الرأس وغسل القدمين، هذه ما لها ماء. يقول المؤلف: إذا وجد ماء يكفي لبعض الأعضاء ولا يكفي لجميع الأعضاء، فإنه في هذه الحالة يقول يغسل الأعضاء، فإذا انتهى الماء تيمم للباقي لغير المغسول، يتيمم لغير المغسول، فيجمع بين الوضوء والتيمم. هذا الذي ذكره المؤلف، إنه لا بد أننا أول شيء نتوضأ نغسل الأعضاء قدر الإمكان، إن كفى لغسل اليدين خلاص، كفى لغسل اليدين والوجه الحمد لله، نتوضأ نتيمم للباقي، كفى لغسل اليدين والوجه ومسح الرأس وبقي عندنا الرجلان. لكن يقول المؤلف إنه لابد إنك تتوضأ أولا ثم تتيمم، فلا يجزئك إنك تتيمم ثم تتوضأ. لماذا؟ لأن من شرط التيمم جواز التيمم عدم الماء، فأنت الآن توضأ حتى يصدق عليك أنه ليس عندك ماء، ثم يشرع لك التيمم للباقي، يشرع لك التيمم للباقي. يعني هذا ما مشى عليه المصنف، أنه يجمع بين التيمم والغسل غسل الأعضاء، ويترك يعني ويترك الباقي التي لا يجد لها ماء. هناك بعض العلماء يقولون إذا كان عندك ماء لا يكفي للوضوء كاملا، فإنك ماذا تعمل؟ يقول: تشوف إذا كان الأكثر من الأعضاء تنغسل ويبقى القليل، مثلا ما يبقى للرجلين، تكون تمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يديك إلى المرفقين وتمسح رأسك ويبقى الرجلين، هذا أكثر، الباقي هو الأكثر، ولا اللي ذهب هو الأكثر؟
اللي ذهب
هو الأكثر. فيقول: عند ذلك تتوضأ ولا تتيمم للباقي. وإن كان الماء فقط بس يكفي غسل يديك وغسل وجهك ويبقى عليك مسح الرأس ويبقى عليك غسل الرجلين، فهذه تكون أكثر، فعند ذلك تتيمم، معناته أنت غير قادر. فيعتبرون الكثرة في الأعضاء، فإذا كثرت الأعضاء التي يغسلها الماء يقول اغسلها ولا تتيمم، يعني ما هو مثل قول المؤلف إنك تغسل الأعضاء ثم تتيمم ولو ما بقي عليك إلا أصبع رجلك، لا، يقولون نشوف الماء هذا ما هو القدر الذي يكفيه من الأعضاء الوضوء، لأن القاعدة الشريعة هي تغليب الأكثر دائما، القاعدة في الشريعة إنه يغلب الأكثر، ولو حكم الأكثر. فإذا كان عندك ماء يكفي لأكثر أعضاء وضوك يقول اغسلها ولا تتيمم. بعض العلماء قول ثالث لأهل العلم يقول إنه إذا ما كان يكفي الماء لجميع الأعضاء فإنه يعدل إلى التيمم ولا يجمع بين البدلين، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ، والذي نستطيعه أن نغسل إلى الحد الفلاني، نغسل اليدين، نغسل معها الوجه، نغسل نمسح معها الرأس مع الأذنين، لكن لا نستطيع، هذا نستطيعه، لكن غسل الرجلين ما نستطيعه، نحن اتقينا الله ما استطعنا. هذا يعني دليل المؤلف وهو القول الصحيح أننا نعمل هذا ونتوضأ بالماء حتى إذا توقفنا وانتهى الماء عن بعض أعضاء وضوئنا تيممنا. وأيضا قاعدة عند العلماء فقهية يقول أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا يترك جله. الشيء اللي ما تدرك كله يكفي أنك تأخذ الشيء الحاصل، فأنت حاصل عندك تغسل بعض أعضاء وضوك أحسن منك تترك، فأنت أغسل هذه ثم تيمم للباقي. نعم.
ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه.
هذا يعني المؤلف يقرر مسألة فيها قولان للعلماء. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن النجاسة، طبعا الغسل تغسل النجاسة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وعلى ثوبه أو بدنه أو في بقعته نجاسة، ما في إشكال. لكن إنسان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، فهل يتيمم عنها؟ هناك قولان للعلماء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول نعم تتيمم للنجاسة إذا لم يمكن إزالتها بالماء، سواء ما يمكن إزالتها بالماء، ما عندك ماء، هي على مثلا فخذك ولا كذا ما عندك ماء تزيلها به، أو كنت تتضرر بإزالتها، مثلا بك جرح ووقع عليه نقطة من البول، هذا الجرح وغسله بالماء يضر بك، هذه النجاسة أنت تتوقف عندها تقول الآن هذا جرح وعليه نجاسة بول، ماذا أفعل بها؟ أنا لو غسلتها ربما دخل الماء في هذا الجرح وأضر بأدي، أضر برجلي، أضر بكذا وكذا، ماذا أعمل؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول تيمم، وعنده أنه يتيمم للنجاسة، يتمم لإزالة النجاسة، سواء كانت على الثوب إذا لم تستطع إزالتها ولم تستطع استبدال ستر العورة المطلوبة في الصلاة إلا بهذا الثوب، فإنك تتيمم له عن النجاسة وتصلي. القول الثاني أنه النجاسة أصلا لا يتيمم لها، وهو الصحيح، وهو الصحيح. يقول العلماء لأنها من باب التروك، هذه النجاسة يعني الأصل في المسلم أنه يترك ويتباعد عن النجاسة، لكن يعني هي لا تزول بهذا التيمم، لا تزول النجاسة بهذا التيمم، ولذلك قال العلماء في القول الثاني أن النجاسة لا تتيمم لها. فإذا كان على بدنك نجاسة أو ثوبك نجاسة ولم تستطع غسله بالماء وإزالته بالماء، فإنه في هذه الحالة تصلي ولا يجب عليك أن تتيمم لهذه النجاسة، عن هذه النجاسة، لكن يجب عليك أن تتيمم للصلاة. أنت لا يعني لا نيتك لا تقول أنوي إزالة هذه النجاسة بالتيمم، هذا على القول الثاني. أما المؤلف فيقول نعم إذا كان على بدنك أو ثوبك نجاسة فإنه في هذه الحالة إذا لم يتيسر لك إزالتها بالماء فإنك تتيمم عنها، تتيمم عنها.
يقول ولو كانت على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها.
طبعا يقول لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث، فإنه في هذه الحالة طبعا قلنا إن النجاسة يجب إزالتها بالماء إذا تيسر، إذا ما في ماء فإنك ستتيمم للحدث ولا يلزم، وعلى قول المؤلف يلزمك التيمم لهذه النجاسة التي على بدنك التي لم تزيلها، تتيمم للحدث بنية رفع الحدث ثم تتيمم لإزالة هذه النجاسة. أما إذا كان عندك ماء تستطيع أن تزيلها فيها فتتيمم للحدث فقط. نعم.
وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه.
كذلك أيضا المؤلف ماشي على أن النجاسة إما تغسل بالماء أو تتيمم لإزالتها، النجاسة هذه إذا كانت على الثوب أو البدن، أما النجاسة في البقعة فلا يتيمم لها، لا يتيمم لها، لكن إذا كانت على ثوبه أو بدنه، لأنه من شروط الصلاة إنك تكون طاهر الثوب والبدن والبقعة. هذا من شروط الصلاة. فما دام أنه على بدنك الذي أنت ستصلي ببدنك أنت محدث وعلى بدنك أو ثوبك نجاسة، يقول تتيمم للنجاسة ثم تتيمم لإباحة الصلاة، تتيمم عن الحدث لإباحة الصلاة. فعندك تيممين، تتيمم للنجاسة وتتيمم للحدث. نعم.
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.
الإنسان مجروح في بدنه جرح وأراد أن يصلي ولا يستطيع أنه يغسل هذا الجرح بالماء ولا ما قرب منه أيضا، لأنه قد يقول الطبيب لا يأتي على هذا الجرح ماء ولا يأتي أيضا قريب منه، هذه البقعة التي في اليد أو في الرجل أو في الرأس، المهم في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل، أو في أماكن الغسل قد تكون في الظهر وأن تريد تغتسل، قد تكون في الفخذ وأن تريد أن تغتسل، هذا الظهر والفخذ لا يجب غسله للوضوء لكن يجب غسله في غسل الجنابة. فإذا كنت تتضرر من إيصال الماء إلى هذا الجرح أو تتضرر سواء غسلا أو مسحا، تقول أنا لا أستطيع أغسله، طيب هل تستطيع أن تمسح عليه؟ قال أيضا لا أستطيع أن أمسح عليه، أن تبلل يدك بالماء وتمسح الجرح، قال لا أستطيع. فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يتوضأ ويغسل جميع أعضاء الوضوء، أو يغتسل ويغسل جميع أعضاء الجسم كله كاملا، بقينا في هذه البقعة التي لا نستطيع إيصال الماء عليها ولا نستطيع مسحها، فيقول إنك تتيمم إذا وصلت إلى موضع الجرح، يعني لا يجزئك أن تتيمم قبل ولا يجزئك أن تتيمم بعد، بل أنه مثلا إذا كان الجرح في اليد يقول تغسل يديك ثم تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، ثم يأتي اليد التي فيها الجرح مثلا اليمين التي فيها الجرح، يقول في هذه الحالة تغسل اليد ومكان الجرح تبقيه، ثم إذا انتهيت من غسل اليد هذه لا تنتقل إلى اليد الثانية حتى تتيمم، لأن هذا هو موضع يكمل لك الغسل ثم تنتقل. بعض العلماء قالوا لا، يعني ما هو لازم إلا في مثلا اليد اليمنى عند اليد اليمنى واليد اليسرى عند اليسرى، لكن يكمل الوضوء ثم يتيمم عما تركه بدون غسل يتيمم. لكن المؤلف يرى الترتيب، لأن الترتيب شرط من شروط الوضوء، فيقول أنت انتهيت من غسل يدك الآن وتريد أن تنتقل إلى غسل اليسرى، يقول إلى الآن هذه ما انتهت، هذه التي فيها الجرح اليمنى ما انتهت إلى الآن، فما تغسل اليسرى هناك يعني أو تروح تغسل تمسح الرأس قبل أن تتيمم وتنهي غسل اليد، هذا الترتيب يختلف. الله سبحانه وتعالى رتبها لنا، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كذا مرتبة. ما يجوز أنك تنتقل من عضو لم يكتمل إلى عضو آخر حتى تكمل هذا العضو، هذا الذي ذهب إليه المؤلف، أنك تتيمم في موضع الجرح، إذا غسلت اليد أو الرجل اليمنى في موضع غسلها لا تنتقل إلى اليسرى أو لا تنتقل من الوجه حتى تتيمم للجرح الذي في الوجه، لا تنتقل اليدين لأنها مرتبة. يعني لو انتقلت غسلت وجهك وفيه جرح ما جاءه الماء انتقلت اليدين، نقول لا أنت الآن ما بعد استكملت غسل الوجه، إلى الآن لم تستكمل غسل الوجه، أول شيء تيمم حتى يتم غسل الوجه الذي فيه الجرح ثم اغسل يديك. هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، أنه لا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، فإذا جاء موضعه تيمم. نعم.
وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
إيه نعم، يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني معناته غسلت وجهك وعندك شجة هنا مشجوج في الجبهة وعليها عصابة، ففي هذه الحالة أو ما عليها عصابة لكن أنت حذرت أنه يصلها الماء لا يأتي عليها الماء، نقول بمجرد ما تنتهي من غسل وجهك تيمم. بعض كما قلنا قول ثاني لبعض العلماء يقول لا، توضأ ثم في الأخير اضرب على الأرض وامسح وجهك وامسح يديك. ولهذا يعني لو يعني أخذنا بقول المؤلف رحمه الله تعالى لكان يلزم أنك مثلا إذا غسلت وجهك تكون يديك رطبة ووجهك رطب، يبغى لك تحضر منديل علشان تنشف يديك ووجهك علشان تمسح بيديك وتمسح بوجهك ثم تنتقل للعضو الثاني، وهذا أيضا قد يسبب لنا مشكلة مع التيمم، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يشترط أنك التراب الذي تضرب عليه صعيد له غبار، وإذا كان في يدي ماء فكيف أنا سأضرب ويخرج، سيتبلل التراب وذا ما يصير له غبار، وسأمسح به وجهي ما أمسح وجهي بالغبار هذا، فيعني هذه مشكلة. فلذلك هذا القول الثاني اللي يقول إنك تتوضأ وقول قول قوي لبعض أهل العلم خلاف ما ذهب إلى المصنف أنك تتوضأ كاملا، لأن هذا في حرج وفي مشقة، وعمل الناس على هذا يعني اليوم أنهم يعني يتوضأون ثم يتيممون بنيتهم عن الجرح الذي ما وصله الماء، فهذا القول الثاني أيسر على الناس، ويعني فيه رفع للمشقة عنهم حيث أنه يبغى يتيمم عن كل جرح، مثلا لو عنده جرح في الوجه وجرح في الرأس وجرح في اليد وجرح في الرجل، يقول عند كل جرح إذا غسلت الصحيح فتيمم عن هذا إذا ما استطعت أنك تمسحه، لكن لو استطعت أنك تمسحه ما في تيمم تمسح عليه، لكن أحيانا يقول أنا إن غسلته أتضرر إن مسحت عليه أيضا أتضرر، فنقول له هنا يشرع لك التيمم ويشرع لك على قول صحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون في الأخير، في الأخير تتيمم في الأخير لا تتيمم عند موضع جرح، معناته يبغى له يتيمم. أنا قلت إذا كان على وجهه جرح وعلى رأسه جرح وفي يده جرح وفي رجله جرح أنه يتيمم 4 مرات لكل عن كل جرح يمر به، لأنه ما يعني ما اكتمل غسل هذا الجرح ولا يكتمل غسل هذا الجرح إلا بالتيمم. نعم.
ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يشترط الموالاة، يشترط الموالاة كما هو في الوضوء أيضا، الترتيب والموالاة شرط. وش معنى الموالاة؟ الموالاة إنك توالي بين غسل الأعضاء، فمثلا غسلت وجهك لا بد على طول إنك تغسل يديك، ما تتركها حتى ينشف الوجه في الأوقات يعني ليست الباردة وليست الحارة، ليست الحارة الشديدة وليست الباردة التي قد يجف معها العضو إذا كانت حارة، وقد يكون يطول وقت الجفاف إذا كانت باردة، فيلزمك أن توالي بين غسل أعضائك لا تنقطع بينها، لا تقطع بينها، مثلا تروح مثلا تغسل وجهك يديك تغسل كفيك وتمضمض تستنشق وتغسل وجهك ثم تذهب إلا فاصلا يسيرا، فإن فصلت فاصلا طويلا وعدت إلى الصنبور إلى الماء وأردت أن تستكمل نقول لك لا، إذا كنت قد فصلت فاصل طويل لا بد أن تعيد الوضوء، لكن إذا كان يسيرا مثلا وأنت تتوضأ غسلت وجهك فطرق الباب فذهبت تفتح للطارق مثلا الذي يطرق الباب هذا فاصل يسير، وحتى يعني أن تحس أنه يعني لا يمكن أنه يجف وجهك قبل أن ترجع، فهنا إذا كان الفاصل يسير فإنك في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع وتكمل غسل اليدين وكذا وكذا. إذا كان الفاصل طويل لا ما يجوز، ما يجوز، لا بد أن تعيد من جديد. فالترتيب والموالاة شرط في الوضوء وشرط كذلك عند بعض العلماء في التيمم. في التيمم أيضا يلزمك أن ترتب في التيمم وأن توالي أيضا بين غسل الأعضاء. فإذا كان الفاصل كثيرا جلست تتيمم وتذهب وتدور غبار وكذا كذا، فيلزمك حتى توالي بينها أنك إذا رجعت تغسل السليم مرة أخرى، لأنه طال الفصل. يعني أنت الآن الجرح بيدك ثم قلنا غسلته ثم تيممت له، ففي هذه الحالة يلزمك أنك إذا أطلت وقت التيمم بحيث أنه ينشف هذا العضو هنا بطلت الموالاة، معناته طال الفصل، فيلزمك إذا عدت أن تغسل السليم ثم تنتقل إلى العضو الذي يليه. نعم.
بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة.
غسل الجنابة غير الوضوء، غير الحدث الأصغر. الحدث الأصغر طبعا يحدث من بول أو غائط كما مر معنا من نواقض الوضوء، أو أكل لحم الجزور، أو أي يعني موجب من موجبات الوضوء. هذا يقول إن الوضوء اللي هي غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص هذا وضوء يلزم فيه الترتيب والموالاة، بخلاف غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة، بمعنى أنه إذا كان عليك جنابة احتلمت فخرج منك المني، أو حائض طهرت، أو نفساء طهرت، وأرادت الآن أن تغتسل الغسل من الحدث الأكبر، فإنها لو أنها بدأت أو بدأ الإنسان بغسل قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه ثم عجزه ثم بطنه ثم صدره ثم يديه ثم رقبته ثم رأسه، ما فيه إشكال، سواء بدأ بالرأس ثم الوجه ثم الرقبة تنازلي أو تصاعدي، ما فيه إشكال، لأنه كل ما مسه الماء طهر من أعضاء الجسم، فلا اشترط الترتيب، ما في ترتيب في الغسل. من السنة طبعا أن تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذا سنة، لكن لو أن إنسانا بدأ بغسل رجليه في الوضوء نقول لا، ما تبدأ بغسل رجليك ولا بغسل وجهك، لابد أن تتوضأ كما أمر الله، وجوهكم وأيديكم من المرافق ورؤوسكم والرجلين مرتبة هكذا، هذا في الوضوء. أما في الغسل الجنابة فبأي شيء بدأت لا يشترط الترتيب ولا أي أيضا يشترط الموالاة. أفرض أنك غسلت رأسك إلى الكتفين ثم خرجت من الماء اللي تأكله أو تشرب أو ما شئت، مع طبعا السنة أنه الإنسان ما يعني الأكل والشرب، السنة أنه الإنسان أقل الأحوال أن يتوضأ قبل وهو عليه الجنابة، أقل الأحوال كما مر معنا. لكن لو أنك غسلت رأسك ورقبتك ثم خرجت لأي طارئ من الطوارئ من الحمل، نقول هذا الآن الرأس والرقبة إلى الكتفين هذا ارتفعت عنه الجنابة، فإذا رجعت بعد ربع ساعة نص ساعة وحتى لو أنه ناشف، حتى لو أنه ناشف ما في إشكال، هذا مغسول وانتهينا منه، فترجع ويلزمك غسل من الشيء الذي وقفت عليه إلى الأخير، ولو طال الزمن ولو طال الزمن. فأي جزء، أو غسلت قدميك وساقيك إلى ركبتيك ثم خرجت، نقول الآن ما يلزمك أن تعيد غسل القدمين والساقين إلى الركبتين لأنك قد غسلتهما من قبل. فإذا الجنابة، الغسل للجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، بل لو جزأته أجزاء وغسلت كل جزء، غسلت الشق الأيمن باقي عليك الشق الأيسر، فصلت بينهما بفاصل طويل يسير ما فيه إشكال، إذا رجعت فاغسل هذا الجزء غير المغسول، هذا الجزء غير المغسول. فإذا الغسل لا يشترط له الترتيب ولا الموالاة، الوضوء يشترط له الترتيب والموالاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ورتبها ورتبها. يقول العلماء بالنسبة للترتيب والموالاة في الوضوء، لو أنه انغمس في نهر أو بحر أو مسبح فهل يجزئه عن الوضوء؟ يقول العلماء إذا نوى ثم خرج مرتبا من المسبح أو من البئر أو من البحر أو من النهر ينوي انغمس، فعند النية ينوي رفع الحدث أو ينوي الصلاة ثم يخرج مرتبا. بمعنى ويش مرتبا؟ ما يخرج يديه قبل وجهه، يقول لا يخرج مرتبا، ينوي ثم يخرج وجهه هذا انغسل، ها، ثم يخرج يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج رجليه، هذا مرتبا، هذا نقول له يصح منك الوضوء. لكن لو أنه انغمس في الماء قال أنا غسلت كل، ما هو بس اليدين والوجه ومسحت، أنا انغمست في الماء كلي بالكامل وخرجت، نقول لا لم تتوضأ، أنت لم تتوضأ. ولو نويت الوضوء قال أنا نويت الوضوء، نقول حتى ولو نويت الوضوء، لأنك مطالب بالترتيب، بالترتيب في غسل الأعضاء التي أمر الله بها، وأنت ربما أنك تخرج يديك قبل وجهك أو تخرج رأسك، سيخرج رأسك قبل يديك طبعا وهو يحتاج إلى المسح، وقد ممكن تخرج برجليك قبلهما، المهم أنه لابد من الترتيب في هذه الحالة. لكن لو أنه انغمس في الماء وعليه جنابة ثم خرج بكله كاملا أو مرتبا أو غير مرتب، قلنا الحمد لله ما دام أن الماء قد بلغ بدنك كله ونويت رفع الحدث الأكبر قبل خروجك، وتفقدت أن الماء وصل إلى جميع أجزاء بدنك، لأن في غسل الجنابة يلزم الإنسان أن يتفقد جميع أجزاء البدن، قد يكون ينزل وهو صاك لامن عضديه على كذا فلم يأتي الماء على إبطيه، فهذا لازم عند الجنابة أن تتعاهد غسل جميع الصفطات واللفات والمكامن أو الطويات التي في البدن، تتعاهد حتى السرة يجب أنك هكذا يعني تحركها السرة حتى يدخل الماء، ما بين الإليتين، بعض الناس قد يغفل عن ذلك في غسل الجنابة ويريق الماء أو يقف تحت الصنبور وهو واقف فلا يصل الماء إلى ما بين إليتيه أو ما بين فخذيه، وهذا يجب على المسلم أنه يتعاهده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة، فلا بد أن تتعاهد ما بين الإليتين أنه وصل الماء، وتتعاهد ما بين الفخذين تتعاهد الإبطين يعني ما تحت العضد ونحو ذلك، تتعاهده لربما لم يصله الماء، بل الغالب أن هذه الأشياء المطوية لا يصلها الماء، بعض الناس عنده مثلا شحم في بطنه أو عنده عكنات وتثنيات، هذه لازم يحركها ويدخل الماء إلى كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.